كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. قال الشيخ ابن عثيمين هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله لا يرضي كثيرا من الناس. شوف الآن يعني يقول لك الآن أنه يجر بذلك. قال ولا سيما بعض الذين عندهم غير في الدين، يقول هؤلاء مبتدعة، كيف نقول إنهم معذورون ومبتدعة؟ والشيخ رحمه الله يقول إنه يعذر إذا ثبت إما بالاجتهاد أو لتقليد مجتهد، إما لاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد كعالم رأى أن هذا لا بأس به وقاسوا على عمومات ما أشبه ذلك، يعني يقيد الشيخ ابن عثيمين، وإما لمقلد لأن العام الذي لا يحسن الذي يحسن الظن بعالم سوف يقلده ولا يقبل غيره، وهذا شيء مشاهد عندنا الآن. فلو جاء إنسان من أكبر العلماء وهو غير معروف عند العامة ما قبلوا، وإذا جاء إنسان معروف عند العامة ولو كان أقل منه بكثير قبلوا. المهم يقول رحمه الله لا ريب أن من فعل متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصدي وعلى عملي من حيث ما فيه من المشروع له أجر، ومبتدئ لأنه متأول مجتهد والذكر أو الصوم أو التهجد أصلا مشروع، لكن كونها بهذا الزمن أو بهذا المكان أو على هذه الكيفية غير مشروعة. فإذا اجتهد الإنسان وأخطأ بالكيفية أو بالمكان أو بالزمان فله أجر على الاجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى ولم يرجع الذي أشرنا إليه، إذا تبين الهدى ولم يرجع فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. قال الله تعالى وقد قال الله تعالى ومن شاغل رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن واللي ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا. فهذه قاعدة مفيدة حتى في العقائد. فمثلا هناك علماء مخلصون مجتهدون مخلصون للإسلام والمسلمين يخطئون في بعض المسائل العقدية، هل نقول هؤلاء آثم في الساق؟ لا والله لا نقول هذا، بل ربما يكونون عند الله أقرب من كثير من المثبتين، لكن نقول إن هؤلاء نعلم أنهم مجتهدون ونعلم أنهم لا يريدون إلا الحق لما لهم من قدم صدق في الإسلام وفي الدفاع عنه، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يحجب عنهم الهدى فهؤلاء معذورون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر. فالواجب القول بالقسط وبالعدل وألا يحمل الناس من أحكام الله تعالى ما لا ينطبق عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة. قال رحمه الله لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عبادتهم أيضا فوائدا، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع من على نوع ما مشروع في جنسه، يعني الذي مشروع في جنسه على نوع عندك ماذا؟ على نوع ما مشروع في جنسه الذي مشروع كأنه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجع على ما فيه من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. يعني يقول قد يجدون مثلا التأثر بذلك إلا أنها بدعة بذلك. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي سبب هذا الأمر. قال وقلنا إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد وغيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وألا يقتدى بمن استحلها وألا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوع لا يصلح المعارضة. ثم يقال على سبيل التفضيل إذا فعلها قوم ذو فصل ودين أخذت النقطة من هنا وديتها هنا. قال ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعل قوم ذو فضل ودين فقد تركها بزمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليس دونهم ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيه أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا من رخص لا مع من رخص فيها. نكمل الباب. قال ثم عامة المتقدمين الذين هم أهل الفضل من المتأخرين مع هؤلاء وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجع. يقول وإن كانت فيها مثل هذه المصلحة إلا أن المفسد أعظم. قال منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثير من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. سبحان الله، الشيطان يجعل لها يعني حبا في قلبهم. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل ما فيها ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة وظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرأفة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجات إلى غير ذلك من الفوائد. قال وإن لم يفتوا أن وصلنا قال وإن لم يفتوا هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. ومن ما بذلك من مصير المعروف مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية. قال رحمه الله منها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة من تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة تقديم العشاء بذلك تأخيره، يعني رأى أنه تقديم العشاء يكون قبل. قال من تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيل والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. قال الشيخ ابن عثيمين هذا أشد ما في البدع، أن الطبع تسارق هذه البدعة من حيث لا يشعر الإنسان حتى يهون عليه الاتباع ويكون وزنه قليلا عنده ويكون حريصا على الابتداع. قال شيخ الإسلام وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعاء. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه، والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. يعني يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه الآن اختصر جدا في ذلك.